ولم يعرف له نكير من الصحابة أنه حجة وإجماع أي سمى بالإجماع السكوت ولا شك أنه ما يقال أنه حجة وإجماع وورد من الصحابي كما ذكرت آنفا أنه سهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع كان حجة ولا شك عند الجمهور وعند الأحناف على حد سواء. بالتالي إذا أنكرنا إذا سلمنا بوجود اضطراب في الحديث فيبقى الحديث دائما حجة بالنظر إذا أن هذا الحديث كان مشتهرا بين الصحابة رواية وفتوى حتى أن ابن عمر وغيره كان يكتبها وحفصة رضي الله عنها أيضا كانت تفتي بهذا وكان الأمر مشتهرا بين الصحابة ولم يرد من الصحابة نكير عن هذا الحديث فدل على أنه حجة وإجماع. هل حديث سلمة بن الأكوع يمكن أن يفرق معناه إلى معنى آخر؟ وهل يقاومه؟ ننظر إليه من جهتين أيضا. نقول حديث سلمة بن الأكوع لا يعارض الحديث الذي معنا حتى نقول أنه يكون خارقا للمعنى الحديث إلى معنى آخر غير معنى الحكم الذي يتضمنه حديث سنة بن الأكوع حديث عاشوراء. ذلك لأن حديث هذا هو حديث حفصة إنما يشمل ماذا؟ يشمل الصيام الواجب المقدور عليه. أما حديث عاشوراء وحديث ما يسمى سلمة بن الأكوع هذا الحديث لا ينافي هذا لأنه خارج عن محل النزاع، يعني أي نزاع إنما هو في الصيام الواجب مقدور عليه. بينما حديث سلمة بن الأكوع هو حديث يتعلق أو ثبت ضرورة لآل الأعذار. أي عندما بينا من أعمال الأعداء ممن بادر يسلم في النهار أو الصبي يحتضن في النهار أو مجنون يسير أثناء النهار أو تطول المرأة أثناء النهار أو الأعداء لا يمكنهم الرجوع إلى الليل حتى يبينون النهار. إذا حديث سلمة بن الأكوع خارج عن محل النزاع، فإذا كان خارج عن محل النزاع فلا يكون خارقا للحديث الدال على وجود حديث النزاع من البيت إلى غيره أو من الناحية الثانية التي يمكن أن يقال أن حديث سنة بن الأكوع هذا لو سلمنا أنه حجة في محل النزاع وليس خارج عن محل النزاع فهو معارض في الحجة الثانية التي استقر عليه الإجماع السكوت، فلا يقال كما قالوا أن الحديث هذا هو موقوف. الحديث الموقوف عارض حديث سلمة وهو أقوى منه، ما كان الإجماع عليه فهو أقوى من حيث أنه فيه مستند خارجي قوي. هذا المستند الخارجي هو الإجماع الصحابة عليه، فلا يمكن أن يقال الحال هذه أن حديث الباب حديث موقوف ويعارضه حديث سلمة بن الأكوع. نقول لا يعارضه لأنه في الحالة الأولى يحمل على أنه خارج عن هذا النزاع، والأمر الثاني في خوف معارضته وما كان يدل على الوقت ومحيط بالإجماع أولى من هذا الذي اختلفوا فيه وألحقوا بعضهم بأهل الآداب دون إلحاق بما يتضمنه الباب حديث الباب. هذا بالنسبة للحديث كلامه. أما قولهم أن الحديث لا يمكن أن نأخذ به بالنظر إلى كون الحديث يورد إجمالا من جهة أن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت نية من الليل قبل الفجر فلا صيام له، يحتمل أن النفي المضاف إلى الفعل إلى جنس الفعل يمكن أن يكون الحكم فيه متردد دائما، يعني النفي لا يمكن نفي الصيام، لأن نفي الصيام موجود ويورث خلقا أو يورث كلاما رضيا يجب تنزيل الشرع عنه، لأننا نجد الصوم إنسان موجود فلا بد أن يكون التقدير المضمر فيه أن يكون هو الحكم. فلما كان الحكم مترددا بين الحكم الحقيقي والحكم الشرعي، لا صيام له ممكن، لا صيام له حقيقة أو لا صيام له شرعا، متردد بين الامرين لا مزية لاحدهما عن الاخر، فكان الاجمال هالا هامنا، وبالتالي فشان الاجمال شانه التعطيل والتوقف، وبالتالي فيوازف الصيرورة الى المصير الى الحديث السلام من الاكوان. الجواب على ذلك ان يقال انه ليس فيه هنا اجمالا، وانما الاجمال متوهم فيه، لانه كثير من النصوص الدعية فيها الاجمال وليس كذلك. هذا الحديث لا صيام له او لا وضوء او لا صلاة بغير الطهور، قال انه في اجماع لانه لا صلاة بغير الطهور، يحتمل الصلاة هذه لان يعني الصلاة موجودة بغير الطهور، الفعل موجود لا يمكن نفيه، فلا بد من نفي ولا بد من تقدير مضمر، والمضمر هنا هو الحكم، اي لا حكم للصلاة بغير وضوء. فالحكم عندهم متردد بين نفي القبول ونفي الإجزاء ونفي الساعة، واذا تردد بين هذه الثلاث فلا مزية لاحدهم على الاخر، فيكون الحال هذه اجمالا كما ادعوا هناك الناس، واذا وجدت اجمال فلا يصح ان يعمل بالاجمال الا بعد ان يرد المبين او يرد البيان يحدد المعنى الذي اراده. فهذه وغير الدعية فيها الاجمال ليست مجملا، لأن النفي إذا ورد على أمر تعبدي أفاد نفي الصحة، لأنه أقرب المدلين إلى الحقيقة، لأن الحقيقة نفي الفعل لا يمكن نفي الفعل، أقرب شيء إلى نفي الفعل أعظم ما هو الصحة، ثم يليه إذا انتفت الصحة يليه مثل السماء. وبالتالي أقر المجازين من حقيقة لا بد أن نحمل النهي إذا ورد على أمر تعبدي نحمله مباشرة على نفي الصحة أو نفي الحقيقة الشرعية، أو لا يعتد بالصلاة أو الصوم إذا انتفى من التقرب في محل المشروع لها، هذا ما يسمى بعدم الاعتداد بها شرعا. أيضا الشارع لما يخاطب المكلفين لا يخاطبهم بالأوضاع اللغوية، إنما يخاطبهم بالأوضاع الشرعية. وبناء عليه فهذا التوهم في الإجمال منتفي، والواجب المصير إلى نفي الصحة الذي تقرر في بداية ذكر الفوائد أن النغي فيه نفي الصحة باعتبار أنه أقرب من الجزئين من الحقيقة، أي لا يعتد بها شرعا. إذا نفى الشرع شيئا وكان أمر تعبدي فينصرف مباشرة نفي الصحة. أما القول أن الحديث هذا تضمن زيادة على النص، وكل زيادة في النص نص، ولا يمكن نص النص المتواتر بخبر واحد، إن خبر واحد مضمون بينما خبر بينما النص المتواتر قطعي، ولا يقاوم الظن القطعي كما ذكرنا. هنا المسألة في الجواب على زيادة النص، هل هي نسخ أم لا؟ العلماء يتفقون في أمور ويختلفون في أخرى. من الأمور التي يتفقون عليها أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه فلا تعد نسخا إجماعا، زيادة الصلاة والزكاة أو الصوم على الزكاة أو على الحج، فالصوم لا يجنس الحج والحج لا يجنس الصلاة. هذه زيادات على في العبادات لكن جنسها مختلف، لا شك أنها ليست في نسخ اتفاقا بين أهلنا. أما إذا كانت من جنس المزيد عليه، إما أن تكون عنها مستقلة، يعني الزيادة عن المزيد عليه يكون عند استقلال بينه وبينها، وإما أن تكون غير مستقلة. إذا كانت مستقلة وإجماعا أيضا ليس بنص، فزيادة الصلوات على الصلاة أو زيادة الرواتب على الصلاة هذه لا تعد نصا لأصل الصلاة، وإنما هذه أحكام مثبتة مستمرة للإحكام. أما إذا كان الزيادة على النص على نص المزيد عليه لا يوجد استقلال بينها وبين المزيد عليه، كزيادة الطهارة في الطواف أو التغريب بالنسبة للجلد الأوزان أو عدد الرضعات بالنسبة للأصل هذه وغيرها هذه التي اختلفوا فيها هل هي نسخ أم ليست نسخ على أقوال كثيرة لأهل العلم في ذلك أكثر من ثلاث أو أربعة أقوال في المسألة والصحيح من هذه الأقوال أن يقال أن الزيادة على النص إذا أثبتت حكما نفاه النص المتواتر أو نفت حكما أثبته النص المتواتر يعني إذا أثبتت نص نفاه أو نفت نص أثبته النص المتواتر يكون نسخا أما الزيادة التي لم تتعرض للإثبات أو النهي بمعنى أن النص المتواتر لم يتعرض لهذه الزيادة بالإثبات أو النهي فهذا لا يسمى نسخا ولما كان الحديث الذي معنا لم يتعرض لما أثبته النص القرآني لا نفيا ولا إثباتا فهمنا أنه ليس بنص ليس بنص هذه الزيادة أثبتت شيئا نفاه النص المتواتر أو نفت شيء أثبته النص المتواتر أنه نسخ أما إذا كانت هذه الزيادة لا تتعرض للنص لا إثباتا ولا نفيا بحيث ان النص كان ساكتا عن الامر ثم جاءت هذه زياده اي لم يتعرض لها النص فاثبات النص فليس بنص ذلك لان النسخ انما يكون في الاحكام الشرعيه الثابته بدليل شرعي ما الغير ثابته بدليل شرعي فهو رفع للبراءة الأصلية رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا لا يسمى نسخا لأن المعروف النسخ في تاريخه هو رفع حكم شرعي ثابت بدليل متقدم بحكم شرعي آخر ثابت بدليل متلاحي عنه هذا هو النص أما رفع البراءة الأصلية يكون في البراءة في العدم أو الشيء مستيت عنه وجاء حكم جديد فرفع البراءة الانتقال منها من البراءة الأصلية إلى الحكم الشرعي فيسمى نصا وبالتالي لا نسلم كون ما ذكروه من كون الخبر الواحد تضمن زيادة وهذه الزيادة أثبتت شيئا نفى الشرع أو نفت شيئا أثبت الشرع إنما أثبتت شيئا لم يكن موجودا الله دل ذلك على انها رفعت الفراء الاصلي او الاستصحاب العدم الاصلي حتى وردت هذه ناقضة من ذلك الاصل الى الاصل الاخر. فثبت الحال هذه ان الزيادة ليست نسخا فيقال ان الزيادة وقعت في مقال الزيادة عن النص الزيادة عن النص لا نسلم ذلك. كما لو اذا ما لو سلمنا ان زيادة على النص نسخ لا نسلم ما ذكروه بان انه لا يجوز نسخ الدليل المتواتر، ذلك لان عندهم ان الدليل المتواتر الذي جاءت الزيادة في مقابلته انه قطعي وخبر واحد ظني فلا يقارن قطع الظني، لا نسلم ذلك لاننا ولو سلمنا ان النص المتواتر قطعي قد يكون قطعيته من حيث الزمن في ذلك الوقت، لكن لا يلزم منه استمرار قطعيته للابد. فكان من حيث الزمن كانت ظنية استمرار قطعيته موجودة، بمعنى أو بمعنى آخر لا تعارض يحدث بين الخبر الواحد وبين النص المتواتر لجواز صدق الواحد منهما في حالة اختلاف زمنهما، لأن زمن هذا وزمن هذا. وقال النص المتواتر قطعي في وقته، ولكن لا تلزم منه القطعية من حيث استمراره على نفس الوتيرة على نفس الشكل. فهذا كان ظن الخبر الواحد، إذا سلمنا مع أن الخلاف قائم في الخبر الواحد، إذا قلنا أن الخبر الواحد ظني فليس أحد الظنيين أولى من بعض، فذاك يدل على ظنيته من حيث الاستمرار في الزمان، يعني الدليل القطعي يدل على استمرار من حيث استمرار الزمن يدل على ظنيته، والخبر الواحد ظني وأنه يقضي في ذاك الوقت الذي ليس فيه ليست فيه القطعية بالنسبة للدليل من نص المتواتر، فننسخ به لأنه الكل يتفقون على أن الخبرين يجوز إذا كان أحدا يجوز نسخ أحدهما بالآخر. فعلى هذا لا منافاة بين النصين، إذا اختلف زمنيهما لجواز كل واحد منهما في زمنه، الآخر صادق في زمنه من حيث القطعية ولكن من حيث الاستمرار ليس قطعيا، وذاك ظن وقع على ظن آخر فنسخ استمراره ولم ينسخ الأصل في ولكن نسخ حكمه من حيث بقاؤه ومن حيث استمراره. إذا ولو فرضا أنه زيادة على النص كما ذكرنا وأن زيادة على النص نص فلا يلزم أن عدم جواز نسخ الخبر المتواتر في خبر الآحاد، قد يجوز نسخ الخبر المتواتر بالأحاد وما في الصنائم. ننتقل بعد ذلك إلى التأويلات التي أول بها الأحناف الحديث الباب. التأويل الأول قالوا أنه يمكن أولا جمع بين دليلين، حيث أننا نحمل الحديث الباب وحديث حفصة على القضاء الكفارة والنذر المطلق باتفاق الأحناف على وجوب مع الجمهور على وجوب تبييت مياه من الله بالنسبة لهذه المذكورات، فلما لا نحمل حديث عائشة على هذا؟ الجواب على ذلك من يمكن أن يقال من جهتين. أولا الجهة الأولى تتمثل في أن الحديث مما نفى الصيام، والنكرة في سياق النبي تفيد العموم كما هو واضح عند أهل الأصول وأهل اللغة. فلما بان الحديث ورد في نكرة في سياق العموم عمت كل أنواع الصيام بما يشمل صيام النفل أيضا، فإذاب مالك الزفر غيره مؤلم كما ذكرنا في حصة السابقة أنه لم يستثنى هؤلاء حتى صيام النفل خلافا لمن استثنى بالدليل، بمعنى أن العموم باقي كامل لجميع أفراده إلا من شمله الدليل. لكن ها هنا لا يمكن المصير إلى تعيين أو حل، يعني قصر الحديث على القضاء والصيام مع أنه عام شامل لكل الصيام بما في ذلك القضاء والكفارات. إذن الجمع هذا يخالف الأصل المتبع في العمل بالعموم، خاصة وقد نعلم أنه في اتفاق على أن النكرة في سياق النفي تفيد عموم. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني أن المعلوم أن إذا ذكر الصيام الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة إنما هو صيام الفرض. عندما يذكر الصيام المتبادر إلى الذهن وهو ظاهر من كلام الشارع مباشرة أنه يفهم الصيام الفرض، ولا يقال عن غيره هذه إضافات أو بسياق الكلام أو ما يكون معلوم بسياق أو سياق الكلام. وبناء عليه فيكون المتبادر إلى الذهن والظاهر الغالي، فإذا حملناه على القضاء وعلى الكفارات وعلى صيام الأصل وصيام النذر المطلق لكان ذلك غير متبادر إلى الدين، بل هو من الأفراد النادرة. لا يمكن الذي يتكلم عن الصوم يؤمن من الصوم النذر مباشرة، فما ممكن يسكن الهواء الماء الذي يطعم مباشرة عند الحديث عن السواء يفهم كما الغالب الظاهر من هو صيام الفرد. فإذا لا يمكن الجمع بينهما على هذه الصورة، ذلك لأن الظاهر أقوى من النادر، إذا تعرض النادر والظاهر في الدماء الظاهر عن النادر، والغالب أقوى أيضا عن النادر، لأن الغالب ظاهر، الغالب إذا تعرض من النادر وجد المصير في بيان الغالب، ولا يجوز المصير إلى النادر. فلذلك لا يصاب فيما إذا في الجمع هذا الذي ذكره الأحناف لا يمكن أن يصار المحتمل المرجوح، المحتمل المرجوح متمثل في إرادة النادر أو دعارة النادر. الضارب إلى المحتمل المرجوح بدليل دل عليه، لكن حديث سلمة بن الأكوى ليس دليلا قويا حتى يصرفه إلى هذا المعنى، وقد بينا قبل قليل أن حديث سلمة بن الأكوى خارج عن محل النزاع من جهة، وإذا سلمنا أنه محل النزاع فما لا يعارض إلا ما قرر من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث حفصة رضي الله عنها. إذا الحاصل أن مثل هذا الجمع يصار إليه باعتبار كون هذا الجمع فيه شيء من التعسف، بل فيه بعد عن الأصول حتى الأصول الأحناف الذين يذهبون إليها، وهو معرفتهم بالعموم المذكور ومعرفتهم بوجود العمل بالظاهر على إصار إلى المحكم المفتوح وبالدليل القرينة الجلة عليه. من التأويلات أيضا في رابط الجمع بين هؤلاء بين مذهب الجمهور مذهب الأحناف هو قولهم أننا نحن النفي في الحديث بعد قولهم أننا أنه في إجمال، قد يمكن هنا أن نوفق بين الحديث والرواية أن نجعلها على الكمال أو الأفضل، بمعنى لا صيام أفضل ولا صوم له أكمل، أي أننا لا نبطل صيامه فنقول يجزي صيامه، لكن أفضل أننا نحمله على تبيين ثمية من الجنة. وهذا كما ذكرت في الإجماع السابق نفس الكلام يتكرر هنا، ويقال أن حمله على الكمال أو على الفضيلة إنما يحمل في حالة وجود دليل صارف من الصحة إلى الكمال، لأنه إذا وجد نفي لذات ينفي ذات تلك الذات هي تفيد التعبد، فالواجب في ذلك نقي الصحة لكونها أقرب المتزوم الحقيقة لا يصار إلى غيرها، إلا إذا وجد قرينة أو دليل صارف من الصحة إلى الكمال أو إلى الفضيلة، حيث أنه لا يوجد هذا، وحيث أن حديث سلمة بن الأكوى ليس صارفا قويا، فالواجب أن يبقى الحكم على ما هو عليه. أو على ظاهره، لأنه ظاهر في الصحة. هذا بالنسبة للتأويل. ثم ذكروا أيضا أن تأويل آخر، وهو قولهم نحمل ذلك على أنه كان قبل الغروب، يعني بيت يمين النهار قبل الغروب، بمعنى أن يكون التبييت ما قبل الغروب، وهذا لا يصح له. أما إذا كان التبييت أما إذا كان إيقاع النية بعد النهار فيصح هذا بالأدلة التي أورده. جواب هذا لا يحتاج الحق إلى جواب، لأن النصوص واضحة أن هذا ترك الليل، وأن هذا ترك قبل الفجر كما في الحديث الذي سمعناه. فهذا تأويل نسمى بالتأويل بعيد وغير مرتضى، يعني تأويل فاسد. التأويل الصحيح، التأويل الصحيح يختلف اختلاف قوة الدليل من حيث تجاذبه، وقد يصاب إذا كان ضعيف الدليل، يعني يصاب إلى تأويل فاسد، أو إلى تأويل ما يسمى عند الأصوليين باللعب. فمن تأويل فاسد مثلا الأحناف قالوا أو أولوا المسكين في الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه يطيقون طعام المساكين، مساكين قالوا بمعنى الموت بمعنى الأمداد، وليس المسكين بمعنى الفقير. فأولها بمعنى تأويل فاسد، لأن صرف اللفظ عن ظاهره أو المسكين إلى غيره يحتاج إلى دليل أو في ذلك. ومن تأويل فاسد قولهم قول بعض غلاة الشيعة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة رضي الله عنها. هذا من اللعب أو التأويل الذي ليس عليه دليل أصلا. فإذا كان تأويل ليس عليه دليل أصلا فهذا يسمى لعب. إذا كان تأويل فيه دليل أصلا ضعيف يسمى تأويل فاسد، وهذا من التأويل الفاسد، بل لربما قد يكون لعبا، لأنه الحديث نص على أنه من لم يخرجه من الليل، في الحديث آخر من لم يبيت النية قبل الفجر، يعني يقول أن النية إنما تبيت في النهار. دليل. بل لربما قياساتهم السابقة تنبئ على أنهم يخطئون في ذلك، لأنه قال هذا لا يجوز حين أنهم قاسوا الصوم على الصلاة بالجامع أنه يجوز التقديم النية عليها، وألحقوا النية التقديم على نية التأخير كما رأينا في القياس السابق. فهذا التأويل يعارض قياسهم السابق. في الظاهر هذه الاعتذارات للأحناف مسندة، وقد أكثر الجمهور فيما قد علمتم في هذه المناقشة. أدلة الجمهور أو مناقشة الجمهور سبق، والناقش الجمهور ناقش ناقش الأحناف الجمهور ناقشون في الحديث، وقد بينا أن مناقشتهم الحديث واعتباراتهم ليس سليما وليس صحيحا، فيبقى الحديث قائم وله قوة. أما القياس الذي ذكره الجمهور بينا أن كيف أن الأحناف منعوا مثل القياس أو المقيس عليه، لأنهم قالوا أننا ذكرنا كل من القضاء والكفارة وغيرها لكونها لكون كل ما كان خارجا عن الفرض فهو للنفل ولا يتم إلا بالتعيين. هذا كان واجب التعيين بالنسبة للقضاء بالنسبة للكفارة بالنسبة للنفل. لهذا الماخذ يختلف من كان يتفق الجمهور ونحن على أن وجود تبييت منها بالنسبة للقضاء والكفارة والنظر المطلق إلا أن ما أخذ كل واحد منهما يختلف عن الآخر ولذلك منعوا ذلك من حيث نظر الروحية النظر إلى المقيس عليه وأنه ليس مأخذه كمأخذ الجمهور والطرفة. سبب الخلاف في هذه المسألة يذهب سبب الخلاف في هذه المسألة أولا في تعارض الأدلة بعضها بعض الأمر الثاني وهو هل فعلا حصل اضطراب بين في حديث حفصة بين قائل بالرفع وبين قائل بالوقت والأمر الآخر هل يمكن أن يقال بأن حديث سلام بن الأكوع أنه يمكن أن يصرف الحكم من معناه الظاهر إلى المحتمل المرجوح وهل كما دعا في ذلك في اعتذاراتهم الأحناف هل زيادة على النص نص وهل فعلا أنه لا يجوز نصف النصف الخبر متواتر الأحاد وأيضا في ما ذكرناه في الأدلة السابقة التي بيناها وهي عند استدلالهم بحديث سلمة بن الأكوع وحديث عاشوراء أنه قلنا يتضمن حكمين الحكم الأول وهو وجوب الصيام الحكم الثاني جواز تأخير النياء وقت النهار هل يلزم في ذلك تلازم بين الأمر بحيث أنه إذا نسخ الحكم ينسخ معه بالتبع الحكم الآخر بمعنى إذا نسخ الحكم نسخ برمته بما في ذلك الأحكام التي تتعلق به أم أنه إذا نسخ حكم يبقى الأحكام الأخرى تستفاد من ذات الحديث ولا يلزم منه نسخ كل الأحكام أي رفع حكم لا يلزم منه رفع كل الأحكام لأن الذين قالوا أنه إذا رفع يرفع جميع الأحكام أنهم عندهم لا استدلال بحديث حديث سلمة بن الأكوع ويبقى ظهور حديث حفصة من غير منازع يعني من غير من منازعه الحكم أيضا في مسألة توهم الإجمال عديدة الإجمال في الحديث الحفصة حيث أنه يقرب بين الحقيقة والصوم الحقيقة والصوم الشرعي أم لا هذه في نظري الأسباب الخلاف الأساسية في الموضوع ومعرفتها ومعرفة الرد فيها ينتهي بمن يعني يناقش هذه الأسباب ويفندها ويظهر فيها الصواب أنه ينتهي إلى الراجح من هذه الأقوال وقد بينا الراجح في ذلك وقوضنا مذهب الجمهور في داخل مذهب الأحناف وسط الدين في هذه الصورة الصغيرة. لن استقينا البحث عن مسألة التثبيت النية واختلاف بين جمهور الأحناف من السماء لعل الحصة اللاحقة اللهم تكون بعد الأخلاص أن نتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر. لن استقينا البحث عن مسألة التثبيت النية واختلاف بين جمهور الأحناف من السماء لعل الحصة اللاحقة اللهم تكون بعد الأطلاس أن نتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر. وهل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ وهل الواجب عليه أن يفطر أم يجوز له أن يصوم؟ الخلاف للمسألة مع مسائل أخرى نتعرض بها في الفوائد والأحكام للحصة اللاحقة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يعرف له نكير من الصحابة أنه حجة وإجماع أي سمى بالإجماع الشهود. فلا شك أنه ما يقال أنه حجة وإجماع وورد ملاك الصحابي كما ذكرت آنفا أنه اشتهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع كان حجة. فلا شك عند الجمهور وعند الأحناف على حد سواء. بالتالي إذا أنكرنا إذا سلمنا بوجود اضطراب في الحديث فيبقى الحديث دائما حجة بالنظر إذا أن هذا الحديث كان مشتهرا بين الصحابة رواية وفتوى حتى أن ابن عمر وغيره كان يكتبها وحفصة رضي الله عنها إذا كانت تكتب بهذا وكان الأمر مشتهرا بين الصحابة ولم يرد من الصحابة نكير أن هذا الحديث تدل على أنه حجة وإجماع. هل الحديث سلمة بن الأكوع يمكن أن يفرق معناه إلى معنى آخر؟ وهل يقاومه؟ ننظر إليه من جهتين أيضا. نقول حديث سلمة بن الأكوع لا يعارض الحديث الذي معنا حتى نقول أنه يكون خارقا للمعنى الحديث إلى معنى آخر. غير معنى الحكم الذي يتضمنه حديث سنة من أكوى حديث عاشوراء. ذلك لأن حديث هذا هو حديث حفصة إنما يشمل ماذا؟ يشمل الصيام الواجب المقدور عليه. أما حديث عاشوراء وحديث ما يسمى سنة من أكوى هذا الحديث لا ينافي هذا لأنه خارج عن محل النزاع، لأن أي نزاع إنما هو في الصيام الواجب مقصور عليه. بينما حديث سلمة بن الأكوع هو حديث يتعلق أو ثبت ضرورة لآل الأعذار، الحياة لما بينا من قال هذا من قادر يسلم في النهار أو صبي يحتنين في النهار أو مجنون يخيط أثناء النهار أو قطرة المرأة أثناء النهار أو الأعداء لا يمكنهم الرجوع إلى الله حتى يبيتون الناس. إذا حديث سلمة بن عطاء خارج عن محل النزاع. فإذا كان خارج عن محل النزاع فلا يكون صارفا للحديث الدال على وجود كبير كمية من البيت إلى غيره أو الكنار. الناحية الثانية التي يمكن أن يقال أن حديث ثانية من الإكواء هذا لو سلمنا أنه حجة في محل النزاع وليس خارج عن محل النزاع فهو معارض في الحجة الثانية التي استقر عليه الإجماع في كتب. فلا يقال كما قالوا أن الحديث هذا هو موقوف والحديث الموقوف عارض حديث سلمة وهو أقوى منه. ما كان الإجماع عليه فهو أقوى من حيث أنه فيه مستند خارجي قوي. هذا المستند الخارجي هو الإجماع الصحابة عليه. لا يمكن أن يقال الحال هذه أن حديث الباب حديث موقوف ويعارضه حديث سلمة بن عطاء. نحن نقول لا يعارضه لأنه في الحالة الأولى يحمل على أنه خارج عن محل النزاع والأمر الثاني في حال معارضته وما كان يدل على الوقت ومؤيد بالإجماع أولى من هذا الذي اختلفوا فيه وألحق بعضهم بأهل الآداب دون إلحاق بما يتضمنه حديث الباب. هذا بالنسبة لحديث سلامة. أما قولهم أن الحديث لا يمكن أن نأخذ به بالنظر إلى كون الحديث يورث إجمالا من جهة أن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت من البيت قبل الفجر فلا صيام له يحتمل أن النفي المضاف إلى الفعل إلى جنس الفعل يمكن أن يكون الحكم فيه متردد دائما. يعني النفي لا يمكن نفي الصيام لأن نفي الصيام موجود ويورث خلقا أو يورث كلاما ربيعا يجب تنزيل الشرع عنه لأننا يعني نجد الصوم والإمساك موجود فلا بد أن يكون التقدير المضمر فيه أن يكون هو الحكم. فلما كان الحكم مترددا بين الحكم الحقيقي والحكم الشرعي أي لا صيام له ممكن لا صيام له حقيقة أو لا صيام له شرعا متردد بين الامرين لا مزية لاحدهما عن الاخر فكان الاجمال هالا هامنا. وبالتالي فشان الاجمال شانه تعطيل التوقف. وبالتالي فالواجب السيرورة الى أو المصير إلى الحديث سلمة بن عطاء. الجواب على ذلك أن يقال أنه ليس فيه هنا إجمالا وإنما الإجمال متوهم فيه. لأنه كثير من النصوص الدعية فيها الإجمال وليس كذلك. فهذا الحديث رصي منه أو لا وضوء أو لا صلاة بغير الطهور، قال أنه في إجمال لأنه لا صلاة بغير الطهور يحتمل الصلاة هذه، لأن الصلاة موجودة بغير الطهور، الفعل موجود لا يمكن نفيه، فلا بد من نفي ولا بد من تقدير مضمر، والمضمر هنا هو الحكم، أي لا حكم للصلاة بغير وضوء. فالحكم عندهم متردد بين نفي القبول ونفي الإجزاء ونفي الساعة، وإذا تردد بين هذه الثلاث فلا مزية لأحدهم على الآخر، فيكون الحال هذه إجمالا كما ادعوا هناك هناك. إذا وجدت إجمال فلا يصح أن يعمل بالإجمال إلا بعد أن يرد المبين أو يرد البيان يحدد المعنى الذي أراده. فهذه وغير الدعية فيها الإجمال وليست مجملة، لأن النهي إذا ورد على أمر تعد فيه أفاد نفي الصحة، لأنه أقرب المدلعين إلى الحقيقة، لأن الحقيقة نفي الفعل لا يمكن نفي الفعل، أقرب شيء إلى نفي الفعل أعظم ما هو الصحة، ثم يليه إذا انتفت الصحة يليه نفي السمع، وبالتالي أقرب المدلعين من حقيقة، فلا بد أن نحمل النهي إذا ورد على أمر تعبدي نحمله مباشرة على نفي الصحة أو نفي الحقيقة الشرعية، أو لا يعتد بالصلاة أو الصوم إذا انتفى من التقرب في محلها المشروع لها، هذا ما يسمى بعدم الاعتداد بها شرعا. إذا الشارع لما يخاطب المكلفين لا يخاطبهم بالأوضاع اللغوية، إنما يخاطبهم بالأوضاع الشرعية. وبناء عليه فهذا التوهم في الإجمال منتفي، والواجب المصير إلى نفي الصحة الذي تقرر في بداية ذكر الفوائد أن النغي فيه نفي الصحة باعتبار أنه أقرب المجوزين للحقيقة، أي لا يعتد شرعا. إذا نفى الشرع شيئا وكان أمر تعبدي فينصرف مباشرة نفي الصحة. أما القول أن الحديث هذا تضمن زيادة على النص، وكل زيادة في النص نص، ولا يمكن نص النص المتواتر بخبر واحد، إن خبر واحد مضمون بينما النص المتواتر قطعي ولا يقاومه الضمير قطعي كما ذكرنا. هنا المسألة في الجواب على زيادة النص، هل هي نص أم لا؟ العلماء يتفقون في أمور ويختلفون في أخرى، من الأمور التي يتفقون عليها أن الزيادة على النفس إن كانت من غير جنس المزيد عليه فلا تعد نفسا إجماعا، كزيادة الصلاة والزكاة أو الصوم على الزكاة أو على الحج، فالصوم غير جنس الحج والحج وجنس الصلاة، هذه زيادات على العبادات لكن جنسها مختلف، لا شك أن هذه ست في مصر اتفاقا بين أهلنا. أما إذا كانت من جنس المزيد عليه إما أن تكون عنها مستقلة، يعني الزيادة عن المزيد عليكم عند استقلال بينه وبينها، وإما أن تكون غير مستقلة. إذا كانت مستقلة وإجماعا أيضا ليس بنفسها، فزيادة الصلوات على الصلاة أو زيادة رواتب على الصلاة هذه لا تعد نصا لأصل الصلاة، وإنما هذه أحكام مطلقة مستمرة للإحكام. أما إذا كان الزيادة على النص على نص المزيد عليه لا يوجد استقلال بينها وبين المزيد عليه، كزيادة الطهارة في الطواف أو التغريب بالنسبة للجلد الأجان أو عدد الرضعات بالنسبة للأصل، هذه وغيرها هذه التي اختلفوا فيها هل هي نفس أم ليست بنص على أقوال كثيرة لأهل العلم في ذلك، أكثر من ثلاث أو أربعة أقوال في المسألة. والصحيح من هذه الأقوال أن يقال أن الزيادة على النص إذا أثبتت حكما نفاه النص المتواتر أو نفت حكما أثبته النص المتواتر، يعني إذا أثبتت نص نفاه أو نفت نص أثبته النص المتواتر يكون نصا. أما الزيادة التي لم تتعرض للإثبات أو النهي، بمعنى أن النص المتواتر لم يتعرض لهذه الزيادة بالإثبات أو النهي، فهذا لا يسمى نصا. ولما كان الحديث الذي معنا لم يتعرض لما أثبته النص القرآني لا نفيا ولا إثباتا، فهمنا أنه ليس بنص، ليس بنص. هذه الزيادة أثبتت شيئا نفاه النص المتواتر او نفى شيء بكر نص المتواتر انه نص. اما اذا كانت هذه الزيادة لا تتعرض للنص لا اثباتا ولا نفيا بحيث ان النص كان ساكتا عن الامر ثم جاءت هذه الزيادة أي لم يتعرض لها النص لا إثبات منهم فليس بنص ذلك لأن النص إنما يكون في الأحكام الشرعية ثابتة بدليل شرعي ما غير ثابتة بدليل شرعي فهو رفع للبراءة الأصلية رفع البراءة الأصلية لا يسمى نصا لا يسمى نصا لأن المعروف النص في تاريخه هو رفع حكم شرعي ثابت بدليل التقدم بحكم شرعي آخر ثابت بدليل متلاحي عنه هذا هو النص. أما رفع البراءة الأصلية يكون في البراءة في العدم أو الشيء مشكيت عنه وجاء حكم جديد فرفع البراءة الانتقال منها من البراءة الأصلية إلى الحكم الشرعي فيسمى نصا. وبالتالي لا نسلم كون ما ذكروه من كون الخبر الواحد تضمن زيادة وهذه الزيادة أثبتت شيئا نفى الشرع أو نفت شيء أثبت الشرع إنما أثبتت شيء لم يكن موجودا فدل ذلك على أنها رفعت البراءة الأصلية أو الاستصحاب العدم الأصلي حتى وردت هذه ناقضة من ذلك الأصل إلى الأصل الآخر. فثبت الحال هذه أن الزيادة ليست نسخا فيقال أن الزيادة وقعت في مقال الزيادة على النص الزيادة على النص نص لا نسلم ذلك. كما لو إذا ما لو سلمنا أن زيادة على النص نص لا نسلم ما ذكروه بأنه لا يجوز نسخ الدليل المتواتر ذلك لأن عندهم أن الدليل المتواتر الذي جاءت الزيادة في مقابلته أنه قطعي وخبر واحد ظني فلا يقارن قطع الظني لا نسلم ذلك لأننا ولو سلمنا أن النص المتواتر قطعي قد يكون قطعيته من حيث الزمن في ذلك الوقت لكن لا يلزم منه استمرار قطعيته إلى الأبد فكان من حيث الزمن كانت ظنية استمرار قطعيته موجودة بمعنى آخر لا تعارض يحدث بين الخبر الواحد وبين النص المتواتر لجواز صدق كل واحد منهما في حالة اختلاف زمنهما لأن زمن هذا وزمن هذا وقال النص المتواتر قطعي في وقته ولكن لا تلزم منه القطعية من حيث استمراره على نفس الوتيرة على نفس الشكل فهذا كان ظن الخبر الواحد إذا سلمنا مع أن الخلاف قائم في الخبر الواحد إذا قلنا أن الخبر الواحد ظني ليس أحد الذميين أولى من بعض، فذاك يدل على ذميته من حيث الاستمرار في الزمان، يعني الدليل القطعي يدل على استمرار من حيث استمرار الزمن يدل على ذميته. الخبر الواحد ذمي، وأنه يقضي في ذاك الوقت الذي ليس فيه ليست فيه القطعية بالنسبة إليه الدليل من نص المتواتر، فينسخ به لأنه الكل يتفقون على أن الخبرين يجوز إذا كان أحدا يجوز نسخ أحدهما بالآخر. وعلى هذا لا منافاة بين النصين، إذا اختلف زمنيهما لدراسه كل واحد منهما في زمنه، الآخر صادق في زمنه من حيث القطعية، ولكن من حيث الاستمرار ليس قطعيا، وذاك ذم وقع على ذم آخر فنسخ استمراره، ولم ينسخ الأصل في يورك، نسخ حكمه من حيث بقاؤه ومن حيث استمراره. إذا ولو فرضا أنه زيادة على النص كما ذكرنا، وأن زيادة على النص نص، فلا يلزم من عدم جواز نسخ الخبر المتواتر لخبر الآحاد، فبيجوز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد كما فصلنا عنه. ننتقل بعد ذلك إلى التأويلات التي أول بها الأحناف الحديث الباب. التأويل الأول قالوا أنه يمكن أولا جمع بين دليلين، حيث أننا نحمل الحديث الباب وحديث حفصة على القضاء والكفارة والنذر المطلق، لاتفاق الأحناف على وجود مع الجمهور على وجود تبييض مية من الليل بالنسبة لهذه المذكورات، فلما لا نحمل حديث عائشة على هذا؟ الجواب على ذلك من يمكن أن يقال من زيادتين، أولا الجهة الأولى تتمثل في أن الحديث مما نفى الصيام، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما هو واضح عند أهل الأصول وأهل اللغة أيضا. فلما كان الحديث ورد في نكرة في سياق العموم عمت كل أنواع الصيام بما يشمل صيام النفل أيضا، فإليه ذهب مالك الزفار وغيره مؤلم كما ذكرنا في حصة سابقة أنه لم يستثنى هؤلاء حتى صيام النفل، خلافا لمن استثنى بالدليل، بمعنى أن العموم باقي شامل لجميع أفراده إلا من شمله الدليل. لكن ها هنا لا يمكن المصير إلى تعيين أو حل، يعني قصر الحديث على القضاء الصيام مع أنه عام شامل لكل الصيام بما في ذلك القضاء الكفارات. إذا الجمع هذا يخالف الأصل المتبع في العمل بالعموم، خاصة وقد نعلم أنه في اتفاق على أن النصر في السياق النهي تفيد عموم. هذا بالنسبة للجواب الأول. الجواب الثاني أن المعلوم أن إذا ذكر الصيام الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة إنما هو صيام الفرض. عندما يذكر الصيام المتبادر إلى الذهن وهو ظاهر من كلام الشارع مباشرة أنه يفهم الصيام الفرض، ولا يقال عن غيره هذه إضافة أو بسياق الكلام أو ما يكون معلوم بسياق أو سياق الكلام الشارع. وبناء عليه فيكون المتبادر إلى الذهن هو الظاهر الغالي، فإذا حملناه على القضاء وعلى الكفارات وعلى الصيام الأصل والصيام المستند المطلق لكان ذلك غير متبادر إلى الذهن، بل هو من الأسرار النادرة. يمكن الذي يتكلم عن الصوم يؤمن من الصوم النذر مباشرة في صوم القضاء، إنما الذي يفهم مباشرة عند الحديث عن الصوم يفهم كما الغالب الظاهر هو صيام الفرض. فإذا لا يمكن الجمع بينهما على هذه الصورة، ذلك لأن الظاهر أقوى من النادر. إذا تعرض النادر والظاهر فالجمع الظاهر عن النادر، والغالب أقوى أيضا عن النادر، لأن الغالب ظاهر. الغالب إذا تعرض النادر يجوز المصير إلى الغالب، ولا يجوز المصير إلى النادر. لذلك لا يصاب فيما إذا في الجمع هذا الذي ذكره الأحناف لا يمكن أن يصار المحتمل المرجوح. المحتمل المرجوح يتمثل في إرادة النادر أو دعارة النادر. الضارب الى المحتمل المرجوح بدليل دل عليه، لكن حديث سلمة بن الأكوى ليس دليلا قويا حتى يصرفه الى هذا المعنى. وقد بينا قبل قليل ان حديث سلمة بن الأكوى خارج عن محل النزاع من جهه، واذا سلمنا انه مع النزاع وما لا يعارض الا ما تقرر من حديث عائشة رضي الله عنها حديث حفصة رضي الله عنها. إذا الحاصل أن مثل هذا الجمع يصار إليه باعتبار كون هذا الجمع فيه شيء من التعسف، بل فيه بعد عن الأصول حتى الأصول الأحناف الذين يذهبون إليها، وهو معرفتهم بالعموم المذكور ومعرفتهم بوجود العمل بالظاهر على إشارة إلى المحكم المفتوح وبالدليل القرينة تدل عليه. من التأويلات أيضا في رابط الجمع بين هؤلاء بين مذهب الجمهور مذهب الأحناف هو قولهم أننا نحن الأمتي في الحديث بعد قولهم أننا أنه في إجمال، قد يمكن هنا أن نوفق بين الحديث والرواء أن نجعلها على الكمال أو الأفضل، بمعنى لا صيام أفضل ولا صوم له أكمل، أي أننا لا نبطل صيامه فنقول يجزي صيامه، لكن أفضل أننا نحمله على تبيين ثمية من الجنة. وهذا كما ذكرت في الإجماع السابق نفس الكلام يتكرر هنا، وقال أن حمله على الكمال أو على الفضيلة إنما يحمل في حالة وجود دليل صارف من الصحة إلى الكمال، لأنه إذا وجد نفي لذات ينفي ذات تلك الذات هي تفيد التعبد، فالواجب في ذلك نقل الصحة لكونها أقرب المتزوم الحقيقة لا يصاب إلى غيرها، إلا إذا وجد قرينة أو دليل صارف من الصحة إلى الكمال أو إلى الفضيلة، حيث أنه لا يوجد هذا، وحيث أن حديث سلام بن أكوى ليس صارفا قويا، فالواجب أن يبقى الحكم على ما هو عليه أو على ظاهره، لأنه ظاهر في الصحة. هذا بالنسبة للتأويل. ثم ذكروا أيضا أن تأويل آخر وهو قولهم نحمل ذلك على أنه كان قبل الغروب، يعني بيتني من النهار قبل الغروب، بمعنى أن يكون التبييت ما قبل الغروب، وهذا لا يصح له. أما إذا كان التبييت ما إذا كان إيقاع النية بعد النهار يصح هذا بالأدلة التي أورده. جواب هذا لا يحتاج الحق على الجواب، لأن النصوص واضحة أن هذا ترك الليل وأن هذا ترك قبل الفجر، كما في الحديث التي سمعناه. فهذا تأويل ما يسمى بالتأويل بعيد وغير مرتضى، يعني تأويل فاسد. التأويل الصحيح، التأويل الصحيح يختلف باختلاف قوة الدليل من حيث تجاذبه، وقد يصاب إذا كان ضعيف الدليل، يعني يصاب إلى تأويل فاسد، أو إذا تأويل ما يسمى عند الأصوليين باللعب. فمن تأويل فاسد مثلا الأحناف وعدوا أو أولوا المسكين في الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه يطيقون طعام المساكين، مساكين قالوا بمعنى الموت بمعنى الأمجاد، وليس المسكين بمعنى الفقير. فأول واجب من تأويل فاسد، لأن صرف اللفظ عن ظاهره أو المسكين إلى غيره يحتاج إلى دليل أو في ذلك. ومن تأويل فاسد قولهم قول بعض غلاة الشيعة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة رضي الله عنها. هذا من اللعب أو التأويل الذي ليس عليه دليل أصلا، فإذا كان تأويل ليس عليه دليل أصلا فهذا يسمى لعب، إذا كان تأويل فيه دليل أصلا ضعيف يسمى تأويل فاسد، وهذا من التأويل فاسد، بل ربما قد يكون لعبا لأنه الحديث نص على انه من لم يخرجه من الليل. الحديث اخر من لم يبيت نية قبل البيت، يعني يقول ان النية انما تبيت في النهار. جديد اخي جديد، بل لربما قياساتهم السابقة تنبئ على انهم يخطئون في ذلك، لانه قال هذا لا يجوز حين انهم قاسوا الصوم على الصلاة بجامع انه يجوز التقديم النية عليها، والحقوا النية التقديم على نية التأخير كما رأيناه في القياس السابق، فهذا التأويل يعارض قياسهم السابق. في الظاهر هذه الاعتذارات للأحناف من سندة وقد أطلع الجمهور فيما قد علمتم في هذه المناقشة. أدلة الجمهور أو مناقشة الجمهور سبق، ومناقشة الجمهور ناقش قلت ناقش الأحناف الجمهور ناقشون في الحديث، وقد بينا أن مناقشتهم الحديث واعتذاراتهم ليس سليما وليس صحيحا، فيبقى الحديث قائم وله قوة. أما القياس الذي ذكره الجمهور بينا أن كيف أن الأحناف منعوا مثل القياس أو المقيس عليه، لأنهم قالوا أننا ذكرنا كل من القضاء والكفارة وغيرها لكونها لكون كل ما كان خارجا عن الفرض فهو للنفل ولا يتم إلا بالتعيين، لهذا كان واجب التعيين بالنسبة للقضاء بالنسبة للكفارة بالنسبة للنفل، لهذا الماخذ يختلف. من كان يتفق الجمهور ونحن على ان وجود تبييت النية بالنسبة للقضاء والكفارة والنذر المطلق، الا ان ماخذ كل واحد منهما يختلف عن الاخر، ولذلك منعوا ذلك من حيث نظر الوقياس، يعني النظر الى المقيس عليه وانه ليس مأخذه كمأخذ الجمهور الطرفة. فسبب الخلاف في هذه المسألة وبعيدها سبب الخلاف في هذه المسألة أولا في تعارض الأدلة بعضها بعض، الأمر الثاني وهو هل فعلا حصل اضطراب بين في حديث حفصة بين قائل بالرفع وبين قائل بالوقت، والأمر الآخر هل يمكن أن يقال بأن حديث سلام بن الأكوع أنه يمكن أن يصرف الحكم من معناه الظاهر الى المحتمل المرجوح، وهل كما سعى في ذلك في اعتذاراتهم الاحناف هل زيادة على النص نص، وهل فعلا انه لا يجوز نصف النصف الخبر متواتر الاحاد، وايضا في ما ذكرناه في الأدلة السابقة التي بيناها وهي عند استدلالهم بحديث سلمة بن الأكوع وحديث عاشوراء، انه قلنا يتضمن حكمين، يتضمن حكمين، الحكم الاول وهو وجوب الصيام، الحكم الثاني جواز تأخير النية وقت النهار. هل يلزم في ذلك تلازم بين الأمر بحيث أنه إذا نسخ الحكم ينسخ معه بالتبع الحكم الآخر، بمعنى إذا نسخ الحكم نسخ برمته بما في ذلك الأحكام التي تتعلق به، أم أنه إذا نسخ حكم يبقى الأحكام الأخرى تستفاد من ذات الحديث ولا يلزم منه نسخ كل الأحكام، أي رفع حكم لا يلزم منه رفع كل الأحكام، لأن الذين قالوا أنه إذا رفع يرفع جميع الأحكام أنه عندهم لا اتجاه بحديث حديث سلمة بن عقبة ويبقى ظهور الحديث حفصة من غير منازع، يعني من غير من منازعه الحكم. أيضا في مسألة توهم الإجماع، حديدة الإجماع في الحديث الحفصة حيث أنه يقرب بين الحقيقة والسنة، الحقيقة والسنة الشرعية أم لا، هذه في نظري الأسباب الخلاف الأساسية في الموضوع، ومعرفتها ومعرفة الرد فيها ينتهي بمن يعني يناقش هذه الأسباب ويفندها ويظهر فيها الصواب، أنه ينتهي إلى الراجح من هذه الأقوال، وقد قيمنا راجح في ذلك أقوال مذهب الجمهور خلافا لمذهب الأحناف، وستجدنا التلفيق في هذه الفترة الصغيرة. لن تستوقينا البحث عن مسألة التثبيت النية واختلاف بين جمهور الأحناف في المسألة، لعل الحصة اللاحقة اللهم تكون بعد العطلة، سنتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر. لن تستوقينا البحث عن مسألة التثبيت النية واختلاف بين جمهور الأحناف في المسألة، لعل الحصة اللاحقة اللهم تكون بعد العطلة، سنتعرض إلى حديث آخر وحديث جابر بن عبد الله في حكم الصيام بالنسبة للمسافر، وهل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر، وهل الواجب عليه أن يفطر أم يجوز له أن يصوم، الخلاف للمسألة مع مسائل أخرى نتعرض لها في الفوائد والأحكام للحصة اللاحقة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.